بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. المقدمة الرابعة: المراد من العبادة في محل النزاع. ذكرنا في الأبحاث السابقة أن البحث في أن النهي عن الشيء هل يقتضي الفساد أو لا له محوران: المحور الأول العبادة، والمحور الثاني المعاملة. فينحل البحث إلى سؤالين: السؤال الأول، هل النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا؟ وأراد المصنف في هذه المقدمة الرابعة أن يحدد ما هو المراد من العبادة في محل البحث التي وقع النزاع بين الأصوليين أنها لو وقعت في حيز النهي هل يدل النهي على الفساد أو لا؟ فما هو المراد من العبادة في محل البحث التي وقع النزاع أنه لو تعلق النهي عليها وانصب النهي عليها هل أنه يقتضي الفساد أو لا؟ والكلام في هذا المطلب يقع في مطالب ثلاث أو في نقاط ثلاثة. النقطة الأولى: ما هو الداعي عليهم السلام ورحمة الله، ما هو الداعي لطرح هذا البحث؟ ما هو المنشأ لطرح هذا البحث؟ انت من تشوف بحث تقول ليش طرحوا هذا البحث، في وراء شيء صار حكي عشان يطرحوه، لكي نعرف ما هو المنشأ. الداعي والمنشأ لطرح هذا البحث هو أن العبادة بحسب المرتكزات الواضحة هو ما يتعلق بها الأمر، فلا يكون الشيء عبادة إلا إذا تعلق بها الأمر، فالحج لولا تعلق الأمره ما صار عبادة، والصلاة والصوم وغيرها لأنه تعلق بها الأمر فصارت عبادة. وحينئذ إذا فرض أن العبادة لا يمكن تصورها إلا بعد تعلق الأمر بها، فكيف نتصور أنها وقعت في حيز النهي حتى نبحث في المسألة؟ فتقول النهي عن العبادة هل يقتضي الفساد أو لا؟ البحث غير معقول أصلا، لأن كونه عبادة يا شيخ أحمد يعني ما المفروغية عن تعلق الأمر، فكيف يفرض أن النهي رحمك الله تعلق بالعبادة التي تعلق بها الأمر حتى تبحثون هل أن النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ فإن هذا لازمه اجتماع الضدين، اجتماع الأمر والنهي في العبادة، وهو غير معقول. وما ذكرناه يا شيخ حسن في بحث اجتماع الأمر والنهي هروباً عن مشكلة اجتماع الأمر والنهي لا يأتي في المقام، فإننا ذكرنا في بحث الاجتماع أن بعضهم قال بجواز اجتماع الأمر والنهي، ولكن من فر، احنا ما قبلنا الكلام الآخر، لكن من قال، من قال بجواز اجتماع الأمر والنهي إنما تشبث بتعدد العناوين، فقال هذه الحركة من الركوع والسجود بما أنها صلاة واجبة، بما أنها غصب محرمة، فيوجد عندنا عنوانان، العنوان الأول الغصب وتعلق به النهي، وعندنا عنوان آخر وهو الصلاة وتعلق به الأمر، وتعدد العنوان كاف في دفع غائلة الاجتماع وإن كان المعنون واحدا والمحكي بالعنوانين واحد، وهي الحركة الغصبية الصلاتية في الأرض المغصوبة. فقالوا تعدد العناوين كافية، ولكن هذا الجواب لا يأتي في المقام، فإن مصب الأمر العبادة كالصلاة، ومصب النهي العبادة كالصلاة، فلا يوجد عندنا تعدد في العنوان، فكيف نتصور أصل البحث؟ فهمنا قبل ما تبحثون أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا، أصلا هل هو معقول أصلا البحث؟ هل يعقل تعلق النهي بالعبادة أو لا يعقل؟ قد يقال يا شيخنا أصلا لا يعقل فرض تعلق النهي بالعبادة حتى تتعبوننا في البحث عن المسألة، لأن معنى العبادة المفروغية عن تعلق الأمر، وإلا ما صارت عبادة. فإذا فرغتم عن تعلق الأمر كيف تفرضون تعلق النهي حتى تبحثون أنه يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ واضح المطلب؟ إذن يا شيخ فهمنا، احنا قاصرون ومقصرون، ودعاوانا وحقائقنا دعاوى، فكيف لا تكون دعاوانا دعاوى؟ كل دعاوى في دعاوى، احنا عايش على الدعاوى. إذن ما هو تصوير هذا البحث؟ هذا هو الداعي لطرح هذه المقدمة الرابعة، ولهذا تصدى الآخن في بيان ما هو المراد من العبادة لكي يبين في الحقيقة شو غرض الرئيسي، تصوير محل البحث. إذن العنوان له ظاهر وله باطن، أنت لا تكتفي بظواهر الكلام يا شيخ حسن، ارجع ادخل في وين؟ في بواطن الكلام. ظاهر المطلب أن المصنف في بيان ما هو المراد من العبادة، ما نسمي منهاج الصالحين، أول ما درسنا منهاج الصالحين يقولون لنا ما هو الفرق بين العبادة والمعاملة، جاي الأخون يعيد المطلب، يعني ما الرسالة العملية؟ المطلب الواضح الذي يعرفه أصاغر غير الطلبة، تقول له عبادة يعني يشترط في قصد القربة، ما يشترط في قصد القربة، خلاص هذا واضح. فالآخر متعب نفسه يكاتب له حلقة سطر بس عشان يفسر هذا المعنى العبادة، هذا ظاهر المطلب. ما هو باطنه؟ باطن المطلب دفع هذه المشكلة، وهو عدم معقولية البحث، لأن العبادة يعني المفروغية عن تعلق الأمر، وإذا فرغ عن الأمر فكيف يفرض تعلق النهي أيضا حتى نبحث أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ ولهذا ذكر السيد الخوئي أن المراد من العبادة هنا ليس هو المراد الذي درسناه في منهاج الصالحين وفي غيره، فإن العبادة هناك مأخوذة فيها فعلية تعلق الأمر حتى يقصد التقرب، الإتيان بالفعل بقصد امتثال الأمر، واضح؟ الإتيان بالفعل بقصد القربة، وقصد القربة يعني قصد امتثال الأمر. فالعبادة الفعلية المتوقفة على ثبوت أمرين لا يمكن أن تكون مراد في هذا البحث، لأن معنى ذلك أن العبادة الفعلية تفترضون أنها صارت متعلقة للحرمة، وهذا مستحيل لاستحالة اجتماع الضدين، لاستحالة اجتماع الأمر والنهي، إذ كونها عبادة فعلية يعني أنها محبوبة، أنها مما يتقرب بها، معنى منهي عنها يعني مبغوضة ولا يمكن التقرب بها. وكيف يجمع بين المحبوبية الفعلية والمبغوضية الفعلية؟ بين ما يتقرب به وبين ما لا يتقرب به. ولهذا تصدى الأعلام لبيان ما هو المراد من العبادة هنا في بحث أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، وليس غرضهم البحث عن العبادة في غيرها من هذه الأمكنة. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني أن الآخوند قدس سره يقول أن المراد من العبادة في محل البحث ما يشمل أمرين: الأمر الأول الفعل الذي بنفسه وبذاته بغض النظر عن طرو الأمر هو عبادة، والمسمى عندهم بالعبادة الذاتية مو عبادة عرضية، يعني فهناك أفعال في حد ذاتها هي أفعال عبودية، هي أفعال عبادة بغض النظر عن طرو الأمر، وعباديتها ليس ناشئا من تعلق الأمر بها، بل أن الفعل بحسب المرتكزات العقلائية العرفية أن الفعل هو متى ما فرضته فهو عبادة، كالسجود. فإن السجود، أنا قاعد أسجد إليه بس مو قاعد أعبده، السجود عبادة، بل بيان مظهر الخشوع التام للطرف الآخر. فحقيقة السجود أنه عبادة، لا أنه شيء ثبتت له العبادية. أحقيقة السجود أنه عبادة، وكذا الخضوع والتسبيح والتقديس وغيرها من هذه العناوين المتقاربة، هذه أمور ذاتها عبادة، ولهذا عباديتها لا تتوقف على قصد الأمر. فحينئذ يبحث رحمك الله، لو تعلق النهي بمثل هذه الأفعال التي ذاتها عبادة، فهل النهي يقتضي الفساد أو لا؟ مثل لنا حتى يتضح شيخنا، نقول النهي، ركزوا في المطلب، المتعلق بهذه الأفعال لا يخرجها عن كونها عبادة، لأن العبادة ذاتية، ومتى ما فرضتها فرضت العبادة، لا أنه شيء ثبت له العبادة، قد ينفك وقد لا ينفك. فطروا النهي عليها لا يسلب عباديتها. إذن ما هو الغرض من النهي؟ ها شيخ حسن، إذا تقولون النهي ما يسلب عبادتها، تبقى عبادة حتى بعد النهي، إذن شنو عدنا؟ وش معنى النهي؟ يقولون النهي عنها يسلب مقربيتها للمولى. فمثلا لو قال المولى لا تسجد للصنم، لا تسجد لكذا، فإن السجود عبادة، ومقتضى تعلق النهي بها أن هذا النهي يوجب عدم حصول المقربية بهذا الفعل. فحينئذ يقع البحث، ركزوا، أعطيكم مثال للبحث. لو نذر شخص أن يسجد بحيث يكون متعلق النذر راجحا، يعني يريد السجود، يعني سجود السجود القربي، فقام وسجد لغير الله سبحانه وتعالى، فهل يتحقق بهذا الفعل الوفاء بالنذر أو لا يتحقق الوفاء بالنذر؟ فيقال للبحث، هل النهي عن السجود لغير الله غاية ما يقتضي الحرمة التكليفية، وإن كان يقع سجودا مثلا مقربا ويتحقق أثر الوفاء بالنذر فيكون مصححا للوفاء بالنذر، أو أن السجود لما صار منهيا فيقتضي الفساد، ومقتضى الفساد عدم ترتيب آثار الصحة على هذا السجود فلا يكون وفاء للناذر؟ بالتفسير المطلق، فلو نهى المولى عن السجود المذكور، نهى عن الخشوع، نهى عن الخضوع، فإنه لو فرض تحققه هل هذا غاية ما يقتضيه الحرمة التكليفية ولا يؤثر على بطلانه من جهة ترتيب الآثار؟ هذا محل البحث. إذن هنا البحث عن هذا القسم بلحاظ أن طرو النهي هل يقتضي سلب مقربيته أو فقط حرامتك تكليفي، ويبقى المقربية المحققة للآثار. ومن الواضح يا شيخ حسن، اربط المطلب بما تقدم أول البحث، لا تأتي المشكلة بناء على هذا التصوير، لأن المشكلة من وين نشأت؟ المشكلة في تصوير المطلب نشأت أنه بعد تعلق الأمر الفعلي بالفعل بهذا الفعل، لو تعلق الأمر الفعلي به كيف يتعلق به النهي حتى تبحثون؟ قلنا أن هذا القسم ما يتعلق به أمر أصلا، لأنه عبادات ذاتية، ليس هو شيء طرأ عليه الأمر. إذن من جهة هذا عباديته لم تطرأ من الأمر الفعلي حتى يتنافى مع النهي الفعلي، لأن الفعل متى ما فرط فهو عبادي. وإنما يتمحض البحث أن هذا الفعل إذا طرأ عليه النهي، هل النهي يقتضي سلب المقربية التي هي موضوع للصحة والآثار أو لا؟ هذا هو القسم الأول. يقول ليش صارخ إلى الدار الشيخ؟ ليش صارخون؟ كنت أتباحث يا واحد ذاك كلش يتكلم على هدوء، يعني أنا ما أسمعه، فأنا أول يوم بدأت المباحثة تصارخ، قام ذاك زوجي خايف، وش صاير؟ راسي وجعني، شنو قاعد تقول؟ صارخ، ليش صارخ؟ أنا ياك بس أنا قاعد بعد تعودنا إحنا على الصراخ، إذا طلع ما يطلع إلا بصراخ. هو يوم جت مباحثة يوم اللي عليه جاء يتكلم، قلت الشيخ أنا ما أسمعكم. فقلت له، قلت له امشي مخده وبنام، وحطيه مخده وبنام. سبحان الله، عودنا على الصراخ. وعندنا ناس يقول لي صارخ ما يفتهم، كان واحد يقول لي صارخ زايد، شوف هاي مو مفتهم المطالب قاعد يصارخ. خب المهم، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، أن المراد من العبادة هنا العبادة اللولائية، العبادة الشأنية، بمعنى أنه لو تعلق بالفعل أمران لكان مقتضى ذلك أن يكون عبادة فعلية كسائر الأفعال العبادية التي تتوقف على قصد التقرب. فهو الآن شيخنا ما تعلق به الأمر الفعلي، بل نقول لو تعلق به الأمر الفعلي لكان كسائر الأفعال العبادية مما يتوقف حصوله على قصد التقرب. مثلا لو جاء الشارع وقال للحائض لا تصلي أي الحائض لا تصلي أيام أقرائها أو أيام عادتها أو أيام دمها، فيقال هذه الصلاة تعلق بها نهي، بحيث أن الصلاة لو لم يتعلق بها النهي لكانت مطلوبة من الحائض كما يطلب من سائر المكلف على النحو الذي يطلب به سائر المكلفين، وهو أن الفعل متوقف على قصد التقرب. فهذا الفعل الذي لو تعلق به الأمر لكان حصوله في الخارج متوقف على قصد القربة لو تعلق به النهي، فهل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ فلو قال الشارع لا تصم في السفر على نحو النهي المولوي، مو الإرشادي، لأن الإرشادي طلعناه من البحث كما تتذكرون، نهي مولوي، بحيث لو أريد الصيام منه لكان الصيام المراد منه كالصيام لغيره مما يتوقف على قصد القربة، فهل النهي يقتضي الفساد أو غاية ما يقتضيه النهي الحرمة التكليفية؟ فلو صام في السفر قضاء عما فات، شيخ حسن صام على قضاء فصام في السفر، أو عليه نذر فصام في السفر، عليه نذر مطلق لله علي أن أصوم يوم راح سافر وصام ذاك اليوم، فهل الصوم هنا الذي وقع في السفر النهي المتعلق به يقتضي فساده أو غايته الحرمة التكليفية؟ ولا تلازم بين الحرمة التكليفية والفساد الوضعي، يقع البحث عن النقض والإبرام. ومن الواضح أن هنا لا يأتي المحذور الذي ذكره اجتماع النقيضين، لأن اجتماع النقيضين إنما حصل لو فرض أن هناك أمر فعلي، والمفروض أن الأمر في المقام أمر لولائي أمر شأني، بمعنى لو أراد الشارع أن يأمر الحائض بالصلاة والمسافر بماذا بالصوم لكان كسائر الصلوات والصيام مشروطا بقصد التقرب. هذا هو المطلب الثاني. المطلب الثالث مما ذكرنا، يقول الأخ اتضح فساد بعض التفسيرات التي ذكرت للعبادة في محل البحث، حيث توجد هنا تفسيرات ثلاثة تعرض لها المصنف، ذكرها الشيخ الأعظم وصاحب القوانين، بعضها الشيخ الأعظم بعضها صاحب القوانين. التعريف الأول، ذكر صاحب القوانين أو ذكر الشيخ الأعظم، نعم ذكر الشيخ الأعظم أن المراد من العبادة هو الفعل الذي أمر به لأجل التعبد به، فتارة يؤمر بالفعل لغرض تحقيق الفعل في الخارج كيفما اتفق، وهذا هو الأمر التوصلي. ففي موارد الأوامر التوصلية ليس الغرض من الأمر التعبد به، أن يأتي بالعمل مضافا إلى الله، بل الغرض في الأوامر التوصلية تحقيق الفعل في الخارج كيفما التفاق، لأن الغرض عند المولى قائم بحصول الفعل لا بشرط من جهة التعبد به وإضافته إلى المولى. وتارة يكون الأمر بالفعل المعين لغرض إضافته إلى المولى والتعبد به، فهذا هو المراد من العبادة. إذن العبادة هو ما أمر به لأجل التعبد به. هذا تفسير أول ذكر الشيخ. تفسير آخر ذكره صاحب القوانين، وهو أن المراد من العبادة ما تتوقف صحته على النية، والمراد من النية قصد التقرب، فكل فعل بل تتوقف صحته على قصد القربة فهو عبادة. هذا التفسير الثاني. التفسير الثالث ما هو موجود أيضا في كلمات صاحب القوانين، يقول صاحب القوانين تارة الفعل تعلم مصلحته وتارة لا تعلم مصلحته. الأفعال غير العبادية هي تلك الأفعال التي المصلحة فيها منحصرة ومحددة، فمثلا الطهارة المأمور بها لأجل الصلاة بالأمر الغيري، بل إنما أمر الشارع بها لمصلحة محددة وهي تحقيق ذي الغاية. وأما الأمر العبادي ما كان ملاكه في نفسه ولا يعلم المصلحة بحسب الواقع، فالمصلحة غير محددة. إذن تطهير الثوب مثلا مصلحته محددة وهو تحقيق شرط العبادة. أما مثل الصلاة مثل الصوم ما لا تكون مصلحته محددة، لأن الأمر بنفسه لا الأمر به لأجل شيء آخر. إذا كان الأمر لأجل شيء آخر فإن المصلحة تكون حينئذ محددة بذاك الشيء. النتيجة هذه تفسيرات ثلاثة، وقد تبين مما ذكرنا أن كل هذه التفسيرات باطلة. ليش؟ لورود إشكال مشترك عليها، وهو أن التفسيرات الثلاثة متوقفة عن المفروغ عن وجود أمر فعلي. فإذا وجد الأمر الفعلي كيف صار معروضا للنهي حتى نبحث؟ فرجعت المشكلة التي ذكرناها في أول الدرس، وهو معقولية تصوير البحث. فالتفسير الأول شنو كان؟ التفسير الأول ما أمر به لأجل التعبد، وهذا يعني أن هناك أمر بالفعل حتى أتعبد. إذن الأمر به لأجل التعبد فرغ عن وجود أمر فعلي. وكذا الثاني ما كانت صحته متوقفة على قصد امتثال الأمر، فإن هذا فرع وجود أمر حتى أقصد امتثال الأمر، فرجعت المشكلة. وكذا التفسير الثالث، فإن تحديد أن له مصلحة معينة أو غير معينة فرع الأمر. فإن كان الأمر به بما هو هو، نقول ما ندري وش المصلحة. إن كان الأمر به لأجل شيء آخر صارت مصلحته محددة لتحقيق ذلك الغير. إذن التفسيرات الثلاثة كلها مشتركة في عدم معقولية كون العبادة التي هي محل البحث هذا المعنى، لأن مرجعها إلى اجتماع الأمر والنهي في واحد. في واحد
شيخنا يمكن ذكر إشكال آخر، وأنه لا يمكن التقرب به، أو يكفي
الاجتماع ضدين؟ لا، اجتماع ضدين كافي. اجتماع ضدين هو مرحلة أسبق، اجتماع ضدين مرحلة امتناع ذاتي، عدم مكان التقرب هذا بحث آخر، هذا هو محل النزاع. إذا فرض أنه قد تعلق بهن فهل النهي يقتضي سلب المقربية فقط استحقاق العقوبة؟ هذا محل البحث يعني. هذا إشكال مشترك. ويقول هناك إشكالات عندكم مختصة بكل تعريف، فكل تعريف من هذه التعريفات للعبادة حتى المقررة في منهاج الصالحين، كل هذه التعريفات محل إشكال. تفتين، فتفسير العبادة بأحد هذه التفسيرات الثلاثة لا يخلو عن إشكال. فمثلا إذا جئنا للتعريف الأول، وهو أن العباد ما أمر لأجل التعبد يلزم الدور، فإن العباد وهو المعرف يتوقف على معرفة أجزاء التعريف، ومنها التعبد. والتعبد الذي هو مشتق لا يعرف إلا بالعبادة له المصدر، فصار تعريف العبادة يتوقف على العبادة، توقف المعرف على أجزاء التعريف. إشكال الدور، دور لك غيره. وأما الثاني وهو ما تتوقف صحته على النية، وهو قصد امتثال الأمر، هل هذا تعريف صحيح العبادة أم صحيح؟ ليس صحيح، لأن العبادة لا تتوقف صحتها على قصد الأمر، يكفي قصد المحبوبية والملاك، بل بعضها أصلا لا يعقل أن يؤمر بها، لما ذكرنا في بحث التعبد والتوصل. أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر غير معقول، وحينئذ يكفي في العبادية أن تأتي بالفاء مضافا إلى المولى وإن لم تقصد امتثال الأمر. هذه الإضافة كافية مصححة، أن يكفي في العبادية كما سيأتي إن شاء الله بعد نبرة الرسائل، أن يكون عندك داعي إلهي، متى ما أتيت بالفعل عن داع إلهي من احتمال المحبوبية فضلا عن إحراز المحبوبية، كفى ذلك في كون الأمر عبادة، كما سيأتينا مفصلا في القسم الثالث في شبهة الاحتياط في العبادات. وأما الثالث فما سمعنا به في آبائنا الأولين، وهو أن العبادة المدار انحصار مصلحة وعدم الانحصار. ما هو مدخلية ذلك في العبادة؟ وما هو الدليل على أن المقوم للعبادية ما لا يعرف مصلحته، وأن المقوم للتوصلية ما يعرف مصلحته؟ فإن الشارع أمر بتوجيه الميت إلى القبلة، محتضر يعني إلى القبلة، هتوصل تعبدي توصلي، ما هو الغرض منه؟ اشترانا ما ندري، لو كان هذا واجب شرطي واضح، نقول غايته منحصرة في تحقيق ذي الشرط. شوفوا أمثلته كلها كانت واجبات شرطية غيرية. أما إذا كان توصلي مو شرطي، أمرنا المولى بدفن الميت، أمرنا المولى بتوجيه المحتضر للميت، مش دول مصلحة لا نعلم. والوضوء مع أنه عبادة فهو مشروط لغيره. تفتين؟ يعني بالعكس، الوضوء عبادة وهو علة واضحة أنه مشروط لغيره فيما يشترط فيه الطهارة. ومن جهة أخرى بعض الأمور غير عبادية توصلية ولا نعلم ما هي المصلحة. إذن تفسير هذا بالمصلحة أو عدم المصلحة غير وجيه. ثم يذكر الآخون ما يذكره مكررا وما مر علينا أن الإشكال في التعريفات على كل حال نقضا وإبراما ليس بصناعي. ليش؟ لأن الآخون كما ذكرنا في أول الكفاية وفي غير مورد أنها تعريفات من قبيل شرح الاسم وليس بالحد ولا بالرسم، وما يكون داخلا في شروط التعريف من الجامعية والمانعية جامع للأفراد طارد للأغيار، إنما هو التعريف الحقيقي بالحد أو الرسم، لا التعاريف التي هي من قبيل التعاريف اللفظية وشرح الاسم كسعدانة نبتة. سعدانة نبتة ذاك مرة نمر علي اسم طير بحث أنه قال طير أسود يطير في السماء. إذن هذا شرح اسم فلا وجه لإطالة الكلام بالنقض والإبرام في تعريف العبادة ولا في تعريف غيرها. واضح يا شيخنا؟ وقد بحثنا أنه هل يوجد فرق بين شرح الاسم والتعريف اللفظي؟ تذكروا المطلب لحضريون أول الكفاية عقدنا بحث مفصل، من كان لا ينبغي النقض والإبرام على كلام الآخرون، لكن بحثنا مفصلا هنا هل أن هناك فرق بين شرح الاسم والتعريف اللفظي، وهل أنه الجامعية والمانعية لا تأتي في مثل هذه الموارد. بحثنا هذا المطلب مفصلا في محله فليطلب هناك. انتهى الكلام في تحديد المراد من العبادة. قال ما يتعلق به النهي إما أن يكون عبادة أو غيرها، والمراد بالعبادة هنا لا مطلقا، والمراد بالعبادة هنا ما يكون في أحد معنيين، أحد مجموع أمرين، ما يكون بنفسه وبعنوانه أن عبادة له تعالى العبادة الذاتية موجبا بذاته للتقرب من حضرته لولا حرمته، فالحرمة مانعة من المقربية، واضح، كالسجود والخضوع والخشوع له وتسبيحه وتقديسه، أو ما لو، هاي العبادة الشأنية اللولائية، ما لو تعلق الأمر به كان أمره أمرا عباديا لا يكاد يسقط إلا إذا أتي به بنحو قربي، كسائر أمثاله كسائر الموارد، نحو صوم العيدين لو جاء النهي عن صوم العيدين، أو الصلاة في أيام العادة، الأولى تعبير أيام الحيض، أيام الحيض قد تكون لا تكون أيام العادة، قد تكون زائد عن العادة ما دون العشرة، واضح، ولكن المعنى واضح في نفس يعقوب، واضح يعني واضح في الكلام. لا انتهينا الآن بيجي ثلاث تعريفات، لا ما أمر به لأجل التعبد، لأن المراد من العبادة ما أمر به لأجل التعبد به، ولا ما تتوقف صحته على النية، ولا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيه في شيء كما عرفت بكل منها العبادة ضرورة أنها بواحد منها لا يكاد يمكن أن يتعلق بها لأنها فرغت عن وجود أمر فعلي، ومع كون العبادة فعلية يستحيل طرو الحرمة عليها كذلك، يعني مع كونها عبادة فعلية مع ما أورد عليها بينتنا بالانتقاض طردا أو عكسا أو بغيره، وش بقى غيره؟ الدور في الأول، إما طردان إما عكسان أو الدواء في الأول، كما يظهر من مراجعة المطوع. كفاية مختصر، أبحاث مختصرة شيخنا، اختصر الأبحاث. لو تلاحظ الكفاية وما قبلها ترى البون الشاسع، راجع المطلب هنا وراجع فيه إليك المسترشدين على المعالم، شوف البحث المفصل هنا. ما يكون في 30 صفحة قد يكون في الكفاية 4 أسطر كما مر علينا في تعارض الأحوال. فالكفاية اختصار للأصول، دورة أصولية مختصرة جدا. كما يظهر من مراجعة المطولات، وإن كان الإشكال بذلك يعني الاضطراد والإنعكاس والدور، هالإشكالات غير جامع غير مانع، دور في غير محله. ليش؟ لأجل كون مثلها من التعريفات ليس بالحد ولا بالرأس. ليش هم حد رأس؟ من قال لكم حد رأس؟ يمكن حد رأس أسكو جاء يا شيخ حسن يقول أنا جاي أعرفك، أنا قاعد أعرف بالرأس، جاي أعرف بالحد. كيف تقول ليس بحد أو الرأس؟ أليس هذا مصادرة؟ أنت فرض أنها من قبيل شرح الإس وجبت أشكال علم، وإلا العلماء قاعدين يتناقضون يبحثون في التفاصيل، لأن ما في حد ولا رأس، فقط سعدانة النبتة من الباب. إذن هذا مو حد، الرأس الحرق في كل شيء ما يصير حد، يعني يقول اطلاع على حقائق الأشياء إما متعذر أو غير ممكن. إذن الرأس ليش مو رأس؟ فكر في السؤال، لماذا الآخون بضرس قاطع يقول مو رأس؟ ليش؟ ويقنا رأس، الرأس مع التعريف بالخاصة باللوازم، أنا جايب تعريف باللوازم لكي أخرج، أخرج ما هو غير عبارة. ليش تقول أنه مو رأس حتى تقول أنه لا ينبغي النقد والإبراء؟ بل من قبيل شرح الإس، شرح الإس مثل التعريف اللفظي أو غير. ألا يوجد فرق بين شرح الإسم والتعريف اللفظي؟ ها شيخنا، أو في فرق؟ ما درسنا في المنطق أن شرح الإسم غير التعريف اللفظي. شرح الإسم هو الحد أو الرأس قبل الهلية البسيطة، وبعد الهلية البسيطة ما كان شرحا للإسم هو نفسه الحد والرأس. نسيت منطق المضفر؟ قالوا أن التعريف اللفظي مرادفة، الإنسان ما هو الإنسان؟ أو ما هو ما هو الأسد؟ ما غضنفر فقط، ما في شيء، إزالة ألفاظ. أما شروح الإسم هي عين الحدود والرسوم، غايته أنه تارة تعرف الشيء قبل إثبات وجوده، قبل إثبات هل البسيطة، قبل هل موجود، فيكون حدا أو رسما. حد يعني في جنس وفاص، ما عدا يكون شنه رسما. ونفس هذا بالضبط بعدما علمت أنه موجود بعد هل البسيطة، بعد هل البسيطة يصير شرح إس. فشرح الإسم إنما يكون بالفصل والخاصة، فصل يعني عندك جنس وفاص يعني حد، حد تام حد ناقص، أو رسم بالخاصة، صحيح؟ غايته أنه قبلها للبسيطة بعدها للبسيطة، فالحدود والرسوم قبلها للبسيط يسموها شرع إسم، بعدها للبسيط عينها تسمى حدا أو رسما، فهي جامعة مانعة. غايته أن التعريف اللفظي الذي يراد ببيان المرادف لا يكشف عن حقيقة، بل يكشف فقط أن هناك لفظ آخر لتلك الحقيقة، ولا يكشف عن حدود الحقيقة. ترى في لفظ آخر للحقيقة، الأسد أنت تعرفها شنو في ذهنك، تعرفها بأي لفظ الأسد، أو تعرفها ما تعرفها بلفظ الأسد، تعرفها بلفظ الغضام، غضنفر، فأقول الأسد غضنفر. راجعوا بحث المنطق هناك، وبحثنا هذا في أوائل الكفاية، بل وفرقنا بين التعريف اللفظي والشرح الإسم، وأيضا في المختصر موجود هذا البحث مفصلا. قال: كما نبهنا عليه غير مرة، فلا وجه لإطالة، لا الطيل، فلا وجه لإطالة الكلام بالنقض والإبرام في تعريف العبادة ولا في تعريف غيرها كما هو العادة. هذا كله بلحاظ المراد من العبادة.
والشيخ من يسجع يعني.
يقول إنما قتلته السجعاء. يقول واحد يقول أي في مختصر كذا ما كان في مختصر يقول أيها القاضي بقم وعد قد عزلناك فقم. يقول ليش؟ يقول إنما قتلته السجعة ما شاف شيرك بالبيت قال حز عزلناك فقم. قال شكل قد عزلناك فقم ليه عزلناك عزل. يقول إنما ذبحته السجعة ما في سجعة. قال إن عزلناك فقم أيها القاضي بقم إن عزلناك فقم أو قد عزلناك فقم. تحرير محل النزاع بعد حين مر النزاع. هذا الأمر الخامس تنقيح معنى العباد معاملة حقيقة. في الأمر الخامس يأتينا غدا ما هو المراد من المعاملة في هذا الباب. انتهينا اليوم من العبادة بكرا معاملة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.